هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله الذي هدانا للتمسك بثقلي الفوز والفلاح والنجاة، قرآنه المبين، وعترة نبيه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتابع فيها التعرف على معالم سورة الفضلة لتلاوة القرآن الكريم من خلال التدبر في فقرات الدعاء المستحب التوجه بها إلى الله عز وجل قبلها، والمروي عن مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، جاء في المقطع الأول منه. بسم الله. اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وكتابك الناطق على لسان رسولك، وفيه حكمك وشرائع دينك، أنزلته على نبيك وجعلته عهدا منك إلى خلقك، وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك. مستمعينا الأفاضل، بعد أن تعرفنا في حلقات سابقة على الدروس المستفادة من افتتاح الإمام الصادق عليه السلام دعاءه ببسم الله تبارك وتعالى، نصل الآن إلى أولى مفردات الدعاء نفسه، وهو مفردة اللهم. فما هو معناها؟ وما هي الحالة التي ينبغي أن يعيشها الداعي وهو يتلفظ بها؟ نبدأ أحباءنا بالسؤال، فنرجع إلى كتب اللغة بحثا عن إجابته، فنقرأ في كتاب لسان العرب لابن منظور ما نقله عن العالم اللغوي الجليل ومؤسس علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي، حيث ذكر هو والموثوق بعلمهم من علماء اللغة أن مفردته اللهم هي بمعنى يا الله، وأن الميم المشددة في آخرها هي بدل عن ياء النداء في أولها، وأن الضمة على الهاء قبل الميم هي ضمة الاسم المنادى المفرد، وهذا هو الرأي الذي تبناه البصريون من علماء العربية. وهناك رأي آخر قد يكون مكملا للرأي السابق نقله ابن عطية الأندلسي في الجزء الرابع من كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهذا هو الرأي الذي تبناه علماء اللغة من الكوفيين، ويقول إن الميم في آخر كلمة اللهم أي المتصلة بلفظ الجلالة الله هي مخفف فعل أمة أي أقصد، فيكون المعنى هو يا الله أمة بفضلك ورحمتك، كما نقل ابن عطية الأندلسي في تفسيره، أو أن يكون معنى اللهم يا الله أمنا بخير أي أقصدنا بالخير، كما نقل الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن. فما المستفاد من كل ما تقدم؟ أيها الإخوة والأخوات، الذي يمكن أن نستفيده من كلا القولين هو أن مفردته اللهم تشتمل خطابا لله عز وجل على نحو النداء المباشر، لكنه ليس نداء عاديا، إنما هو نداء طلب للفضل والخير والرحمة منه عز وجل. ومن هنا تتضح أيضا مستمعين الأكارم إجابة السؤال الثاني الذي عرضناه آنفا، وهو ما هي الحالة التي ينبغي أن يعيشها الداعي وهو يتوجه إلى ربه الكريم بلفظة اللهم؟ فعلى ضوء معرفة معنى هذه المفردة نفهم أن الداعي ينبغي أن يستشعر وهو يخاطب الله عز وجل بها حالة الأمل والطلب لفضل ربه الكريم وأن يشمله بلطفه وفضله ورحمته، حيث إن هذه المفردة يخاطب بها الداعي ربه الكريم في الدعاء الذي يستعد به لتلاوة ما تيسر من كتابه المجيد. من هنا يتضح أن ما يطلبه من الألطاف والفضل والرحمات الإلهية ينبغي أن يرتبط بالدرجة الأولى بالعمل الذي يقوم، أي دعاء التلاوة ثم التلاوة نفسها. فتكون نتيجة ذلك أن الداعي هنا ينبغي أن يثير في قلبه وهو يخاطب ربه الكريم بلفظة اللهم مشاعر الأمل والرجاء بأن يبارك في دعائه وتلاوته القرآنية ويعينه على أداء هذا العمل العبادي بالصورة المطلوبة التي يرتضيها الله عز وجل لعباده.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئدي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئدي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
مستمعين الأكارم، إن من العوامل المهمة التي تؤدي إلى تحقيق الأعمال العبادية والأذكار الشرعية المطلوبة لآثارها التي ذكرتها النصوص الشريفة هو أن يفهم الذاكر معاني مفردات هذه الأذكار أولا ويستذكرها باستمرار ثانيا، ويعيش وجدانيا وقلبيا الحالات التي تحملها هذه المفردات ثالثا. ويتأكد هذا الأمر في المفردات التي تتكرر كثيرا في الأدعية والأذكار مثل مفردة اللهم، إذ أن تكرارها يجعلها عادية بالنسبة للداعي، الأمر الذي قد يغفله عن معانيها والدلالات التي تحملها. وهذه الغفلة هي من أهم العوامل التي تحرم الداعي والذاكر من الحصول على الثمار والبركات الكامنة في الأذكار الشرعية، وتحول هذه الأذكار إلى لقلقة لسان قليلة الخير والبركة بالنسبة له. نشكر لكم أيها الأطائب أطيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم ينابيع الرحمة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وفي أمان الله.